بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة الموافقة للثالث عشر من شهر جمادى الآخرة من عام 41 و400 ألف من الهجرة النبوية الشريفة، نستشرح هذا الكتاب الذي خطه بنان شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وهو كتاب أصول الإيمان. وبين يدي شرح هذا الكتاب الأصيل اللطيف نقدم بمقدمة سريعة عن سيرة الإمام المجدد رحمه الله. هو الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي، ولد في بلدة تقع شمال الرياض يقال لها العيينة سنة 1115، ونشأ في بيت علم ودين، إذ كان أبوه قاضياً وجده سليمان بن علي كان إماماً من أئمة الحنابلة في نجد، ممن تحفظ أقواله وتتناقل اختياراته. ونشأ في هذا المحضن العلمي نشأة صالحة، وتولى والده القضاء في بلدة قريبة من العيينة يقال لها حريملاء، ولاحظ منذ نعومة أظفار ولده نبوغه ورجولته، فقد حفظ القرآن قبل أن يتم 10 سنين، فزوجه والده في هذا السن وعمره نحو 12 سنة، وقدمه للإمامة لما رأى فيه من مخايل الرجولة والفهم والعقل. ولما بلغ 21 من عمره نحو سنة 1136، ارتحل إلى بلاد الحرمين للحج وزيارة المسجد النبوي، والتقى بجمع من علمائها في تلك البلاد وأخذ عنهم، ومنهم الشيخ محمد حياة السندي رحمه الله، والشيخ إبراهيم بن آل سيف الشمري وآخرون، الشيخ محمد العفالق وجملة من علماء الحرمين، وأخذ عنهم إجازات بالحديث النبوي، ثم عاد أدراجه واتجهت به همته إلى طلب العلم في البصرة، فذهب إلى البصرة وتلقى على الشيخ محمد المجموعي، وأراد أن يرتحل إلى الشام لولا أنه تعرض لقطاع طرق فلم يتمكن من إتمام رحلته، ومر في طريقه بالأحساء وتلقى على علمائها، ثم عاد إلى بلاده. حصل رحمه الله في رحلته العلمية هذه علما كثيرا، ولكنه إلى جانب ذلك تمكن من الاطلاع على حال المسلمين في مطلع القرن 12 الهجري، إذ كانت البدع فاشية ومظاهر الشرك منتشرة والخرافات تعشعش في الأذهان، فحملته همته ونبل مقصده إلى أن يجدد الدعوة إلى توحيد رب العالمين. وتخمرت الفكرة لديه حين وفاة والده رحمه الله، توفي سنة 1153، فمكث في حريملاء إلى عام 1157، ثم بعد ذلك عاد إلى بلدته الأولى العيينة، و أيده أميرها ابن معمر على دعوته للتوحيد. لولا أنه تعرض بعد ذلك إلى ضغوطات حملته على أن يخرج الشيخ من العيينة، فتوجه إلى الدرعية، وهناك التقى بأميرها الإمام محمد بن سعود رحمه الله، فعاقده وعاهده على نصر الدعوة، ووعده الشيخ رحمه الله بالنصر والتمكين. وفعلا قام الإمامان بدعوة رشيدة مباركة لتجديد التوحيد والقضاء على الشرك ومظاهره والسحر وتفشيه وأمور أخرى كانت فاشية في بلاد نجد، فنصرهم الله نصرا مؤزرا، وأمد الله تعالى في عمر الشيخ، فجاهد بقلمه وصنف التصانيف النافعة، ومن أجلها كتابه كتاب التوحيد، وأيضا الكتب الأخرى مثل كشف الشبهات والقواعد الأربع وفضل الإسلام والكتاب الذي بين أيدينا أصول الإيمان. وكانت له مراسلات واسعة مع عديد من علماء وأمراء بلدات نجد، يدعوهم فيها إلى توحيد رب العالمين، ويعرب لهم بشكل صريح أنه لم يأتي بجديد ولم يبتدع مذهبا خامسا كما كان خصومه يلصقون به هذه التهم، وأنه إنما جاء ليجدد دعوة التوحيد التي بعث الله بها جميع أنبيائه ورسله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأمد الله تعالى في عمره بعد هذا الجهاد الطويل حتى توفي رحمه الله سنة 1206، وقد عاش 91 أو 92 سنة. وها هي بحمد الله أثر دعوته ماثلة باقية، تجاوزت حدود الجزيرة العربية وطوحت في الآفاق، فالذين استفادوا وتأثروا من دعوة الشيخ في شرق الأرض وغربها كثر، ولا تزال دعوته بحمد الله محل قناعة من كل صاحب يقظة وضمير حي يريد أن يرجع المسلمون إلى أصول دينهم، فيجد في كتب الشيخ من نصاعة الأدلة وصراحتها وقناعتها ما لا يرده إلا مبطل مغالط. وإنما وقف للشيخ أهل الأهواء والبدع الذين يخافون على سدانتهم ومكانتهم ونفوذهم أن يهتز، فلذلك نصبوه العداء ووصموه بالتهم ونبزوه بأسوأ الألقاب واتهموا دعوته. ولكن المنصف الرشيد لا يلتفت لهذا، وإنما يعمد إلى آثار الشيخ رحمه الله ويقرأ فيها وينظر هل فيها ما يخالف الكتاب والسنة أم لا. بعض الناس يحاول أن يلتقط من مطاوي التاريخ بعض الوقائع أو الأحداث التي لا تؤثر على غاية الدعوة وهدفها ومقصدها، فهذا لا يقدح فيها، وقد يخطئ الأتباع وقد يخطئ بعض الناس، هذا ربما وقع في جيل النبوة في عهد الصحابة والتابعين. والعبرة والإنصاف بأن يحاكم المرء كل قائل إلى مقالته وإلى ما خطه يمينه، وسنرى في هذه الرسالة المفيدة ما يدل على ما قدمنا. وقد عنون لها بأصول الإيمان، وهما كلمتان نفككهما، فأما كلمة أصول فجمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره وقسيمه الفرع، فيقال أصل الشجرة، أصل الجدار هو أساسه، هذا هو معنى كلمة أصول. وأما الإيمان فإن له تعريفان: تعريف باعتبار مفرداته وخصاله، وتعريف باعتبار حقيقته، وهذا أمر غير مستغرب، كثير من الأشياء أو كثير من المصطلحات يكون لها تعريفان باعتبارين. فأما الإيمان باعتبار مفرداته وخصاله فلا نجد له تعريفا خيرا من تعريف النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عليه السلام فقال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا هو تعريف الإيمان باعتبار مفرداته وخصاله، فهن أركان الإيمان الستة، وبعض العلماء يقول هن خمسة، ويسميها الأصول الخمسة، وذلك أنه يدخل الإيمان بالقدر في الإيمان بالله. وربما التمس لذلك توجيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عطف أربعة على الإيمان بالله، ولما جاء ذكر القدر أعاد ذكر العامل فقال وتؤمن بالقدر خيره وشره، فربما كان هذا تفصيلا بعد إجمال. إذ القدر معشر طلبة العلم وطالباته ومن بلغ هو فعل الله، فالقدر هو علمه وكتابته ومشيئته وخلقه كما سيأتينا، وهذا يرجع إلى الركن الأول الذي هو الإيمان بالله. وعلى كل حال لا مشاحة، سواء قلنا أركان الإيمان ستة أو قلنا هي خمسة، فإنها تتضمن جميع المذكورات. وأما تعريف الإيمان باعتبار حقيقته فهو قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، هذا هو تعريف الإيمان باعتبار حقيقته وماهيته وحده وتعريفه، أن يقال الإيمان قول وعمل، كما قال الإمام البخاري أدركت ألفا ممن يكتب عنهم العلم في الشام والعراق ومصر وخراسان والحجاز واليمن، كلهم يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وهذه جملة تواتر عليها السلف الصالح أن للإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل، وتفصيلها قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. لكن الشيخ رحمه الله أراد في هذه الرسالة التي بين أيدينا المعنى الأول، وهو تعريف الإيمان باعتبار مفرداته وخصاله وأركانه. فنستعين بالله تعالى في قراءة هذا المتن، فتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان، بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين، باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه.
نعم، الحمد لله رب العالمين. ابتدأ رحمه الله بأعظم الأصول وهو الإيمان بالله. واعلموا يا رعاكم الله أنه لا يتم الإيمان بالله إلا بتحقيق أربعة أمور، أولها الإيمان بوجوده سبحانه، ثانيها الإيمان بربوبيته، ثالثها الإيمان بألوهيته، ورابعها الإيمان بأسمائه وصفاته. لا يكون الإنسان مؤمنا بالله حقا إلا باستجماع هذه الأمور الأربعة، ونتناولها واحدة واحدة. أما الأمر الأول فهو الإيمان بوجوده، أي أن يعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى، خلافا للملاحدة الذين ينكرون وجود الله تعالى، فيعتقد أن الله سبحانه وتعالى حق، وأنه سبحانه وتعالى موجود. وقد دل على وجوده سبحانه أنواع الأدلة، دل على ذلك الفطرة السوية والعقل السليم والحس المشاهد والشرع الصحيح، كل هذه الأدلة توافرت على إثبات وجود الله. فكل ذي فطرة سوية يجد في قلبه خبيئة ودفينة أن الله تعالى موجود. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وكما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة جمعاء هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها، أي أنه يخلق خلقا سويا حتى يقع عليه تأثير خارجي من شياطين الإنس والجن. ودل على ذلك العقل، فإن العقل يقطع بأنه ما من مخلوق إلا وله خالق، ما من موجود إلا وله موجد، فلا بد إذن من موجد لهذه الكائنات في عالمها العلوي والسفلي. كذلك دل الحس على وجود الله، ويتمثل ذلك بإجابة الداعين وغوث المكروبين، فتجد النبي يقول إني مغلوب فانتصر، فتأتيه الإجابة مباشرة، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ثلاثا يقول أنس: فتخرج سحابة مثل الترس من وراء سلع، جبل سلع، فتتوسط في السماء فتنتشر وتبرق وترعد وتمطر، فلا ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر على لحيته. إذن هذا دليل حسي على أن من دعاه موجود، فأتته الإجابة مباشرة. وكذلك دل الشرع، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فما في رسالات الأنبياء وشرائعهم من العقائد الصحيحة والشرائع العادلة والأخلاق القويمة والآداب الرفيعة يدل على أن هذا لا يمكن إلا أن يكون من رب موجود. أما الأمر الثاني فهو الإيمان بربوبيته، والإيمان بالربوبية يعني أن تؤمن بأن الله هو الخالق والمالك والمدبر، فمدار الربوبية على هذه الثلاث، على الخلق والملك والتدبير، وبقية أمور الربوبية ترجع إليها. فيجب أن تعتقد أن الله هو الخالق لا خالق سواه، وهو المالك فلا مالك سواه، وهو المدبر فلا مدبر سواه. وهذا أمر يقر به عامة بني آدم ولا ينازعون فيه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، لا يقولن خلقهن العزيز العليم، فهو أمر مركوز في الفطر لا ينازع فيه إلا مكابر كفرعون حين يقول: وما رب العالمين. الأمر الثالث الإيمان بألوهيته، وهو الاعتقاد بأنه سبحانه هو المستحق للعبادة دون ما سواه، فلا يجوز صرف نوع من أنواع العبادة، سواء كانت عبادة قلبية كالحب والخوف والرجاء، أو كانت عبادة قولية كالدعاء والتلاوة، أو كانت عبادة مالية كالزكاة والصدقة، أو كانت عبادة بدنية كالركوع والسجود والقيام والقعود والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار وإماطة الأذى عن الطريق، لا تصرف لغير الله، كلها يجب أن تصرف لله تعالى. وهذا الأمر هو محل النزاع وحلبة الصراع بين الأنبياء وأقوامهم. لم يكن أقوام الأنبياء ينازعون في وجود الله ولا في ربوبيته، وإنما ينازعون في توحيده بالعبادة. أيضا لا ينازعون في أنه يعبد، لكنهم ينازعون في إفراده بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس: ليعبدون أي يوحدون. فلا تكون عبادة حقة إلا بتوحيده بها، فإن صرف شيئا منها لغير الله فإنها عبادة باطلة، وهو مقتضى الحديث الذي تلي آنفا. أما الأمر الرابع فهو الإيمان بأسمائه وصفاته، ذلك أن ربنا سبحانه وبحمده قد تعرف إلينا بجملة من الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، له الأسماء الحسنى، كما أنه سبحانه وبحمده اتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال، فكان الواجب على كل مؤمن أن يثبت ما أثبت الله لنفسه من الأسماء الحسنى ومن الصفات العلى، وأن لا يرد شيئا منها ولا يعطلها عن معانيها، بل يثبتها على الوجه اللائق به سبحانه، سواء كانت صفات ذاتية أو صفات فعلية، يثبتها جميعا على الوجه اللائق به سبحانه. إذا استجمع الإنسان هذه الأمور الأربعة صار مؤمنا بالله، فإن خرم شيئا منها لم يكن كذلك. وقد ابتدأ المصنف رحمه الله بحديث يدل على أهم هذه الأنواع من أنواع التوحيد، وهو الذي بعث به الأنبياء والمرسلون، وهو توحيد العبادة. فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث قدسي، والحديث القدسي هو المنسوب إلى الله تعالى الذي ينميه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. إي والله الشركاء عادة يتنازعون، وكل نريد أن يأخذ حصته وقسطه، ولا مانع عنده من الشراكة إلا الله سبحانه، فإنه إذا أشرك معه في العبادة ترك العبادة كلها، لأنه غيور سبحانه وبحمده لا يرضى أن يشرك به. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لا بد من توحيد الله تعالى. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن على كل مؤمن أن يستحضر هذا المعنى الجليل، ويعلم أنه إن خالط عبادته وشابها شيء من الشرك والرياء فإنها تبطل ولا يقبلها الله تعالى. فلا يقبل الله عملا إلا أن يكون خالصا صوابا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم قال رحمه الله،
أحسن الله إليكم، قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، رواه مسلم.
سبحانه وبحمده. هذا من التعريف بالله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. من كماله سبحانه وقيوميته أن لا يدركه نوم ولا سنة. النوم بالنسبة لنا نحن الآدميين وصف كمال، ومن لا ينام يرثى لحاله، يقال أرق. أما الرب سبحانه فلا يمكن أن ينام، لأنه لا ينبغي لأن يمسك السماوات والأرض أن تزولا أن ينام. ولهذا قال سبحانه وبحمده: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ماذا؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه حي قيوم. فلما كانت حياته كاملة لم يدركه نوم ولا سنة، لأن النوم والسنة نقص في الحياة، موت أصغر. ولما كان قيوما قائما بنفسه مقيما لغيره لم يكن لائقا أن ينام أو يتطرق إليه نوم أو سنة. لهذا قال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. ما القسط؟ القسط هو الميزان، الميزان، وقيل القسط هو الرزق، ولا مانع من اجتماع المعنيين. فالله تعالى يضع الموازين القسط ويرفع الميزان ويخفضه بما يكون من أعمال العباد، فيرتفع ميزانك بأعمالك الصالحة وينخفض ميزانك بأعمالك السيئة. وكذلك الرزق، فإن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي ينقصه. قال أيضا: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، وذلك أن الله تعالى أقام فينا ملائكة يتعاقبون فينا بالليل والنهار، يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، مع علمه سبحانه وتعالى بما يكون من عباده. ولكن هذا من التوثيق، كما قال ربنا: بلى، أم يحسبون أننا لا نعلم سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ثم قال: حجابه النور. حجابه النور أي الحجاب الذي على وجهه الشريف سبحانه هو النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي بهاؤه ونوره، ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، رأى الحجاب. قال نور أن أراه، وفي رواية قال رأيت نورا. فهذا نور عظيم، لو كشف الله الحجاب لا اكتسح العوالم كلها وأحرقها، لكن الله تعالى يمكن العباد يوم القيامة من النظر إلى وجهه الكريم، يمكنهم من ذلك بقدرته التي لا يعجزها شيء. ولما طلب منه موسى عليه السلام أن يراه في الدنيا قال لن تراني، لأنه لا يطيق ذلك، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ثم قال رحمه الله:
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه، والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض، أخرجاه.
نعم، هذا الحديث قد رواه الشيخان البخاري ومسلم. فكما دل الحديث السابق أن لله تعالى وجها كريما لائقا بجلاله وعظمته حجابه النور، أثبت في هذا الحديث اليدين لله عز وجل كما أثبتهما في كتابه بقوله بل يداه مبسوطتان، وكما قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فلله تعالى يدان كريمتان مبسوطتان بالعطاء والنعم لا تشبهان أيدي المخلوقين، ولا يجوز تأويلهما إلى النعمة أو القدرة أو غير ذلك، فإن هذا قول على الله بغير علم، بل نقول كما قال ربنا ونقول كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا نتعدى ولا نزيد ولا ننقص. ففي هذا الحديث يقول من لا ينطق عن الهوى يمين الله ملأى، أي ملأى بالعطاء والخيرات، لا تغيضها نفقة، يعني لا تنفد ولا تنقصها كثرة النفقات، كما قال في الحديث: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تخيل تقف على الكورنيش على الساحل ومعك إبرة ثم تغمسها في البحر وتنزعها، لها جب، هذا الجب امتلأ بالماء، ماذا يمثل من ماء البحار والمحيطات؟ فكذلك لو أعطى كل أحد مسألته ما نقص ذلك من ملكه إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لهذا قال لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، يعني أنها تسح الخير سحا سبحانه لا يمسك. ولهذا عاب الله على يهود حينما قالوا يد الله مغلولة، فرد عليهم وقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، وهو شيء لا يحيط به خيال، فإنه لم يغض ما في يمينه، لم ينقصها. قال والقسط بيده الأخرى، وهذا صريح في إثبات يدين اثنتين يرفع ويخفض، والقسط تقدم الكلام عنه. فهذا هو الواجب أن نعتقد في حق ربنا عز وجل، أن له يدان كريمتان حقيقيتان مبسوطتان بالعطاء والنعم لا تشبهان أيدي المخلوقين. ومن زعم أن اليد بمعنى النعمة أو القدرة فقد ضل ضلالا مبينا. لو كانت اليد بمعنى القدرة لقال إبليس لربه حينما قال له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لقال وأنا يا رب خلقتني بيديك، يعني بقدرتك، قطعا أن الله خلقه بقدرته. ولو قال أن اليد بمعنى النعمة لقلنا سبحان الله كيف يجعلهما الله نعمتان، نعم الله إن تعد لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ولو كانت اليد بمعنى القدرة لما كان لآدم مزية على بقية المخلوقات، لأن الله خلق جميع المخلوقات بقدرته، لكنه خص آدم بأن خلقه بيديه. والأدلة على هذا كثيرة، كتابا وسنة وعقلا، لكن الذين التهاتوا بالمقدمات المنطقية والكلامية أفسدت عليهم دينهم وحملتهم على أن يقولوا على الله بغير علم وأن يلووا أعناق النصوص ويصرفوها عن مراد الله ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال:
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين ينتطحان فقال: أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر؟ قلت لا. قال: لكن الله يدري وسيحكم بينهما. رواه أحمد.
الله أكبر. هذا الحديث قد رواه الإمام أحمد ورواه البزار أيضا، وفي إسناده مقال فيه ليث بن أبي سليم ضعيف لكن له شواهد تقويه، ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لأبي ذر كمال عدل الله تعالى، إذ أن الله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان، فقال لأبي ذر: أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر؟ قلت لا. قال: لكن الله يدري وسيحكم بينهما. ذلك أن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث، حديث رواه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح، قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من القرناء تنطحها. انظروا كمال عدل الله، فما بالك بمن يظلمون الناس ويأكلون أموالهم بالباطل ويجحدونها؟ أين هم يوم القيامة من عدل الله الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة؟ فعليك أيها المؤمن الحريص على لقاء ربك، عليك أن تتخلى من المظالم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. إن امرأ تظلمه مظلمة مادية أو اعتبارية بقول أو فعل قد لا تلقاه إلا في عرصات القيامة، وهناك أن لك أن يعفو عنك وأن يسقط حقه، بل يتمنى أن ينال من حسناتك وأن يلقي عليك سيئاته. فاليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، تخلص من المظالم وأعطي كل ذي حق حقه، وإن ظلمت أحدا مظلمة اعتبارية فتحلل منه بما تستطيع. عافانا الله وإياكم. ثم قال:
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: إن الله كان سميعا بصيرا الآية، ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه. رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم.
نعم، ورواه أيضا ابن خزيمة والحاكم وغيرهم. فهذا حديث كما قال عنه الحاكم حديث صحيح، ووافقه على تصحيحه الإمام الذهبي. والمقصود من فعله صلى الله عليه وسلم تحقيق الإثبات، تحقيق الإثبات، إذ أنه استدل بقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى أن بلغ، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فأراد أن يحقق إثبات السمع والبصر لله، وأنه سمع حقيقي وبصر حقيقي، فجعل إبهاميه في أذنيه والتي تليها وهي السبابة على عينيه. فهذا من باب تحقيق الإثبات، يعني أنه سمع حقيقي وبصر حقيقي، ولا يمكن أن يتبادر إلى الذهن معنى فاسد وهو أن عيني الله كعيني المخلوق أو أن سمع الله كسمع المخلوق. حاشاه سبحانه، ليس كمثله شيء، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق الإثبات، وهذا له شواهد أخر من السنة. ثم قال:
قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. رواه البخاري ومسلم.
الله أكبر. وفي بعض سياقاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية من آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه مفاتيح الغيب، ومفاتح جمع مفتح، ومفاتيح جمع مفتاح، كما قال في الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فدل هذا الحديث على كمال علم الله وإحاطته بكل شيء، فيجب أن يثبت المؤمن لله تعالى علما كاملا شاملا محيطا. وعلم الله تعالى غير مسبوق بجهل ولا يلحقه نسيان. الله عليم وأنت عليم، فإن الله قد سمى بعض خلقه عليما، ألم يقل: وبشرناه بغلام عليم؟ فبعض الخلق يوصف بأنه عليم، لكن شتان بين علم وعلم. علمك وعلمي وعلم الناس جميعا مسبوق بجهل، كما قال ربنا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. حينما يخرج الإنسان من بطن أمه معلوماته صفر، لا يعرفه ولا اسمه. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وهذه منافذ التعلم، فلا يزال يقتني العلوم شيئا فشيئا حتى يبلغ أعلى الرتب العلمية ويصبح عالما كبيرا ملما موسوعيا محيطا. ثم ماذا؟ ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فإذا بهذا الكم من المعلومات يتحلل ويتضاءل حتى يصل إلى درجة الخرف، ما يسمى الآن الزهايمر، حتى يقال له: ما اسمك؟ فلا يعرف اسمه. هذا علم الآدمي مسبوق بجهل ويلحقه نسيان. أما علم الرب تعالى فإنه غير مسبوق بجهل ولا يلحقه نسيان، كما أن علمه سبحانه شامل محيط. لما خرج موسى مع الخضر عليهما السلام ووقف على سيف البحر، جاء عصفور فنقر من ماء البحر نقرة أو نقرتين، فقال الخضر لموسى: يا موسى، ما تظن أن هذا العصفور نقص من ماء البحر؟ قال: وما عسى أن ينقص من ماء البحر، يعني قدر ما يملأ من قارة. قال: فإن علمي وعلمك وعلم الناس جميعا في علم الله كما نقص هذا العصفور من ماء البحر. وقد قال ربنا عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بعض الناس، بعض السفهاء يتباهى يقول: الآن العلم أحاط بكل شيء، الآن العلم غطى كل شيء. حينما تبلغه معلومة أو اكتشاف أو غير ذلك من المخترعات، يخيل إليه أن جميع المغاليق فتحت، وأن هذا قد أخذ كله وانتقص من علم الله. ما عسى أن يمثل هذا في علم الله، كما قال الخضر تماما. وهذه مفاتيح خمس اختص الله بعلمها، فمن نازع الله فيها فقد كذب وكفر. لا يعلم ما في غد إلا الله. إي والله، انظر التوقعات والأرصاد والأجندة والاستشراف وغير ذلك مما يتوقعون ويخمنون، وقد يقع الشيء وقد لا يقع. علمه عند ربي، تكتب في الليل قائمة بالأعمال التي ستؤديها في اليوم التالي، ثم تصبح مريضا طريح الفراش لا تصنع شيئا، تخرج فتجد سيارتك معطوبة فلا تتمكن من قضاء حوائجك، وأنت كنت تضرب المواعيد وترتب الجدول. كل شيء بعلمه سبحانه. لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. دعك من كونه ذكرا أو أنثى، كل شيء إذا بلغ 4 أشهر تسور عليه الملك الرحم وكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا هو، ليس فقط مجرد الذكورة والأنوثة كما يخيل لبعض الناس. لا يعلم متى يأتي المطر متى يأتي المطر أحد إلا الله. إي والله لطالما سمعنا بأنه سيقع أو سينزل المطر، الأجواء مهيئة لنزول المطر إلى غير ذلك، ثم يأتي الأمر على خلاف ما يظنون، لا يعلم متى ينزل المطر وأين إلا الله. وما تدري ولا تدري نفس بأي أرض تموت. إي والله وفي هذا عجب عجاب، تجد شيخا طاعنا في السن يعيش في قرية من قرى البادية 80 سنة 90 سنة، حتى إذا لم يبقى بينه وبين الآخرة إلا أيام معدودة نقل إلى بلد آخر ليتعالج فمات هناك. رجل عاش عمره في بلاده ثم قدم إلى بلاد أخرى فمات فيها ودفن فيها، لم يخطر بباله أن يموت في هذا الموضع. ثم أعظمها، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى، ظن ربك بعلم الساعة. فكل من ادعى أن الدنيا ستنتهي وأن العالم سيخرب عام كذا وكذا وكذا فهو أفاك أثيم. ولطالما سمعنا هذه التوقعات أنه في عام كذا سيقع كذا مما يدعيه المنجمون الكذابون. لا، قد اختص ربك بعلم الغيب، فلا يعلم الساعة إلا الله، لا يجليها لوقتها إلا هو. إذا كان أشرف رسول ملكي وأشرف رسول نبوي عليهما الصلاة والسلام جبريل ومحمد لا يعلمان ما الساعة، يقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فكيف بهؤلاء المتهوكين الذين يضربون المواعيد والتوقعات ويرجفون في الناس؟ ثم قال:
قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. أخرجاه.
الله أكبر. تخيلوا هذا المشهد معشر المؤمنين والمؤمنات ومن بلغ: رجل على راحلته على ناقته يسير في مفازة في صحراء دوية، فنزل لبعض حاجته فندت ناقته وعليها طعامه وشرابه وهربت، فجر في إثرها يتبعها، لأن القضية قضية حياة أو موت، لكنها سبقت فأيس منها وأوى إلى شجرة ينتظر الموت، اضطجع تحت شجرة يعد العد التنازلي للموت لأنه سيموت عطشا وجوعا، فغمضت عيناه فلم يرع إلا وقد عادت ناقته وعلق خطامها بالشجر، فقام وقبض خطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. تصوروا فرحه، كأنما ولد ولادة جديدة، كأنما وهب عمرا آخر، أليس كذلك؟ تخيلوا شدة فرحه. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل. لله، اللام لام القسم، لله أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل. وهذا يفتح باب الرجاء والأمل بالله عز وجل. مهما أذنبت أيها المذنب، مهما وقع منك من كبائر، فباب التوبة مفتوح، ليس فقط مفتوحا بل ومرحبا بك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. في هذا رسالة للمذنبين اليائسين القانطين أن يبادروا إلى التوبة، فبابها مفتوح والله يفرح بتوبة عبده فرحا عظيما. أي إغراء أعظم من هذا الإغراء؟ ف فيجب على الإنسان أن يكثر من التوبة لله عز وجل. وقد كان يحسب للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة يقول أستغفر الله وأتوب إليه، ويقول عن نفسه فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة أو أكثر من 70 مرة. فكيف بنا نحن المتلطخون بالذنوب والخطايا؟ ما أحوجنا إلى التوبة. وفي الحديث ما يدل على إثبات صفة الفرح لله عز وجل، فالله تعالى يفرح فرحا يليق بجلاله وعظمته. هذا الفرح أثبته نبيه له، فقال لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه. إذن هو سبحانه وبحمده يفرح فرحا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، ولا يجوز تحريفه وتأويله إلى معان مجازية، بل يعتقد أن الله له المثل الأعلى وأنه ليس كمثله شيء. وفي الحديث ما يدل على أن الإنسان لا يؤاخذ بالخطأ، فهذا قال كلمة ظاهرها الكفر حيث قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لكنه لم يؤاخذ بذلك. لما؟ لعدم القصد، أخطأ. ثم قال:
قال وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
نعم، قد دل هذا الحديث أيضا على إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، ودل أيضا على ما دل عليه الحديث السابق من سعة رحمة الله تعالى وقبوله للتوبة، حتى إنه يتوب على عباده بالليل والنهار، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وبسط اليد كناية عن القبول، أن الله يقبل ذلك، وهو بسط حقيقي يدل على أنها يد حقيقية، إذ البسط من صفات الأيدي، البسط من صفات الأيدي. ولو قال قائل: أليست صفة اليد وردت في الكتاب وفي السنة تارة بالإفراد وتارة بالتثنية وتارة بالجمع، فلما اخترنا منها صيغة التثنية؟ ألا تلاحظون أن الله تعالى قال في موضع تبارك الذي بيده الملك، وقال في موضع بل يداه مبسوطتان، وقال في موضع مما عملت أيدينا، فكيف نجمع بين هذه الصيغ؟ نقول أولا أن صيغة الإفراد لا تنافي التثنية ولا الجمع. لماذا؟ لأن المفرد المضاف يعم في لغة العرب، المفرد إذا أضيف يعم. فأنت إذا قلت مثلا نظرت إلى الحادث بعيني، لا يعني هذا أنك أعور، وإذا قلت مشيت إلى فنان برجلي لا يعني أن لك رجلا واحدة فقط، فهذا سائغ في لغة العرب. فالإفراد المفرد المضاف لا يتنافى مع التثنية والجمع. إذن تبين هذا. إذن كيف نجمع بين التثنية وبين الجمع؟ نقول أولا إن كان أقل الجمع اثنين، إن كان أقل الجمع اثنان كما قال بعض النحاة فلا تعارض، فنقول المراد بأيدينا أقل الجمع، أقل الجمع وهما اثنان فلا تعارض. وعلى القول الآخر أن أقل الجمع ثلاثة، فيقال إنه لم يقصد بالجمع هنا التكثير، وإنما أريد به التعظيم والتناسب بين المضاف والمضاف إليه. فلما كان المضاف إليه ناء التي جعلت في أصل وضعها للفاعلين، ناسب أن يكون المضاف من جنسها ليكون ذلك أبلغ في التعظيم، فلهذا قال أيدينا، فتعين أن يكون المراد التثنية للآيات الواردة لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، وللأحاديث الكثر التي مر بعضها حين يقول بيده وبيده الأخرى. وفي الحديث ما يدل على حد مؤقت لقبول التوبة، وذلك أن التوبة من شروطها أن تقع في الحد أو في الزمن المتاح شرعا، والزمن المتاح شرعا منه ما هو خاص ومنه ما هو عام. فأما الخاص فهو ما يتعلق بكل إنسان بمفرده، وهو ألا تبلغ الروح الحلقوم، فإذا بلغت الروح الحلقوم لم تنفع التوبة، كما وقع لفرعون حينما أدركه الغرق فقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فرد الله عليه وقال الآن وقد عصيت قبل، فلم تقبل توبته. وكما قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا لا تقبل منه توبة. هذا هو الأجل الخاص. أما الأجل العام فهو ما دل عليه الحديث، وهو حين تطلع الشمس من مغربها، وهذه من علامات الساعة الكبرى. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامات الساعة الكبرى أو أشراطها الكبرى، ومنها طلوع الشمس من مغربها، وتلا قول الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وفسرها بطلوع الشمس من مغربها. بهذا يعرف الله معشر المؤمنين والمؤمنات بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، لا بالخيالات الفاسدة ولا بالمقدمات الكلامية، بل بناطق الكتاب وصحيح السنة. ثم قال رحمه الله
قال ولهما عن عمر رضي الله عنه قال قدم على رسول الله صلى الله قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي هواز، فإذ امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فألزقته ببطنها فأرضعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله. فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي، رواه البخاري.
نعم حسبك. هذان الحديثان يدلان على إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، وما أسعدنا وأهنأنا باتصاف ربنا سبحانه وتعالى بالرحمة. حمدا لك اللهم أن كنت رحيما، ماذا لو لم يكن ربنا رحيما لهلكنا. فمن دلائل رحمته سبحانه وتعالى ما حدث ابن عمر رضي الله عنه أنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي هوازن، وهوازن هم الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، وكانوا قد خرجوا بقضهم وقضيضهم ونسائهم وأولادهم وبهائمهم لكي يثبتوا في المعركة، فجعلها الله غنيمة للمسلمين. فإذا امرأة من السبي، يعني ممن سبي من نسائهم، تسعى تركض في المعسكر، إذ وجدت صبيا، يعني صبيا رضيعا في السبي، فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعت، يعني ضمته وألقمته ثديها وجعلت ترضعه، إذن هي أمه. أي رحمة أعظم من تلك الرحمة؟ أي رحمة بشرية أعظم من رحمة الأم لرضيعها الذي فقدت ولا تدري أين هو؟ فلا شك أن هذه الرحمة لا مزايدة عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقررا أصحابه أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ هل يمكن أن يدور في البال أو يخطر بالخيال أن تلقي هذه المرأة ولدها في النار؟ قلنا لا والله، يعني لا يمكن، وقد صنعت ما صنعت. فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فدل ذلك على أن رحمة الله عظيمة، وأن لله من الرحمة المثل الأعلى، فيجب إثبات الرحمة لله على ما يليق به، فله رحمة لا تشبه رحمة المخلوقين. ثم ذكر بعد ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة أن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب عنده، فكتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، وفي هذا اللفظ إثبات العرش، والعرش هو أعلى المخلوقات وأعظمها وأكبرها، وهو سقف العالم، وفوقه الرحمن قد استوى عليه. وفيها إثبات أيضا العندية، فالكتاب عنده سبحانه فوق العرش. ماذا في الكتاب؟ إن رحمتي غلبت غضبي. فالله تعالى متصف بالرحمة ومتصف بالغضب، إلا أن رحمته لها أسباب وغضبه له أسباب. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، وقال وغضب الله عليهم وباءوا بغضب من الله، فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم، فلله غضب يليق به لا يشبه غضب المخلوقين، كما أن لله تعالى رحمة تليق به. فمن واسع رحمة الله أن رحمته غلبت غضبه، فيجب إثبات الرحمة والغضب لله كما أثبتهما النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وكما أثبتهما هو رب سبحانه لنفسه في كتابه. ثم قال:
قال ولهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ولمسلم معناه من حديث سلمان، وفيه: كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض. وفيه: فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة.
نعم، الرحمة المذكورة في هذا الحديث هي الرحمة المخلوقة التي هي من أثر رحمته التي هي صفته، وذلك أنه قال: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، يعني من آثار رحمته. فانظر إلى آثار رحمة الله. فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. هذا أمر قد جعله الله تعالى في القلوب، حتى الدواب والبهائم فيها شيء من هذه الرحمات، فتجد الدابة البهيمة العجماء ترحم وليدها حتى أنها لا تضع حافرها خشية أن تصيبه. والمقصود أن هذه الرحمة التي تتراحم منها جميع الخلائق يوجد أضعافها يوم القيامة بمقدار 99 جزءا ادخرها الله تعالى لعباده يوم القيامة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، طباق ما بين السماء والأرض أي ملء ما بين السماء والأرض، فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة فتصبح 100. فهذا كله مما ينسم على القلب نسائم الرجاء، فلا يقنط من رحمة الله تعالى، ويعلم أن رحمة الله واسعة. لكن الذي ينبغي للمؤمن أن يوازن بين الخوف والرجاء، فلا يغلب جانب الرجاء فيقع في التفريط والتساهل، ولا يغلب جانب الخوف فيقع في القنوط والتشدد. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فزن نفسك أيها المؤمن وعادل بين الكفتين. قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فكن بين الخوف والرجاء، عليك أن تمد الرجاء بنصوص الرحمة وتمد الخوف بنصوص الوعيد، فتحملك الرحمة على الطمع في فضل الله، ويحملك الخوف على الحذر من معصية الله. فالخوف والرجاء كجناحي الطائر، وجناح الطائر لو اختل وزاد أحدهما على الآخر مال في طيرانه. فاجعل الخوف والرجاء متوازنان حتى تطير إلى الله سبحانه وتعالى طيرا سويا. وتبلغ ما ترجوه من فضله ونعمته. ثم قال:
قال وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. رواه مسلم. وله عنه:
ما أعدل الله حتى الكافر يثيبه الله تعالى ويجازيه على الحسنة التي يعملها، والمقصود بالحسنة العمل الحسن، يثيبه عليها في الدنيا، وإن كان لا يثيبه عليها في الآخرة، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وذكرت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد بن جدعان، وأنه كان يفعل ويفعل ويفعل من المكرمات في الجاهلية، يسقي الحاج ويطعمهم ويفعل ويفك العاني، فهل ينفعه عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لكن من كمال عدل الله أن الكافر بحكم إنسانيته إذا أحسن بأن تصدق وأعان المساكين والأغاثة الملهوفين، كما نسمع ونشاهد مثلا من عناية بعضهم باللاجئين والمهجرين وغير ذلك، فإنه يثاب عليه في الدنيا. إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، ماذا؟ صحة في الأبدان، سعة في الأرزاق، تمكينا في الأوطان، وهذا أمر مشاهد. نجد أن من يعتنون بهذه الجوانب الإنسانية يكافؤون عليها في الدنيا، ويحصل لهم من التيسيرات الدنيوية ما لا يحصل لغيرهم، وهذا من كمال عدل الله. وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة جراء حسنته في الدنيا، وفوق ذلك يعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، يعني أنه يكافأ عليها في الدنيا والآخرة، فهذا من فضل الله. كما أن الله سبحانه وتعالى جعل الطيبات في الحياة الدنيا ينالها المؤمن وغير المؤمن، لكنها في الآخرة تكون خالصة للمؤمنين. تأملوا معي: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، لأنه في الحياة الدنيا يشاركهم في المآكل والمشارب والملابس والمناكح والمساكن غيرهم من غير المؤمنين من المشركين وغيرهم، لكن في الآخرة خالصة يوم القيامة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. ثم قال:
قال وله عنه مرفوعا: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها.
نعم، هذا الحديث يدل على إثبات صفة الرضا لله تعالى، فالله تعالى يرضى رضا يليق بجلاله وعظمته، كما أنه يسخط سخطا يليق بجلاله وعظمته، فيجب أن نعرف هذا لله تعالى. ألم يقل ربنا سبحانه: رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ فالرضا يكون من الطرفين، لكن رضاه يليق به ورضا خلقه يليق بهم. كذلك السخط وهو مقابل الرضا، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وسخط الله عليهم، فنثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا ومن أسباب رضا الرب معشر المؤمنين والمؤمنات ومن بلغ حمد الله وشكره. تأملوا: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. راجع نفسك، هل يقوم في قلبك هذا المعنى وأنت تزدرد الطعام وتشرب الشراب؟ هل قام في قلبك هذا الشعور بالحمد والامتنان والاغتباط بنعمة الله تعالى؟ ينبغي أن تحمد الله بقلبك ولسانك وجوارحك. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فتشكر ربك بقلبك بأن يشعر قلبك بالاغتباط والامتنان لله تعالى، ولا يشعر بالنقمة والتغيظ والحسرة. أن تشكر الله بلسانك، وأما بنعمة ربك فحدث، فتحمد الله تعالى وتذيع ذلك، لا تكتمه كما يفعل بعض الناس المصابون برهاب العين. إذا قيل لهم كيف الأحوال أجاب بجواب موهم يخشى أن تصيبه عين، ما هذا؟ اجهر والهج بحمد الله وشكره، وقل إنا بخير وعافية ونعمة وسعة. وكذلك بجوارحك، انقل خطاك إلى بيوت الله، إلى فعل الخيرات، بهذا يحصل الحمد والشكر. ثم قال:
قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قوله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه.
نعم، هذا حديث مهيب، حديث يبعث على الخوف والرهبة. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء. أطت السماء يعني سمع لها صوت أطيط. ما هو الأطيط؟ هو الصوت الذي يسمع من الرحل إذا ثقل بالراكب، الرحل الذي يوضع على ظهر الدابة، على ظهر البعير، نسميه الشداد، يكون مشدودا بالسيور والجلود، فإذا ثقل بالراكب سمع له صوت بسبب الثقل. فهذه السماوات العلى يسمع منها هذا الصوت. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع، هكذا أربع أصابع، إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى. وفي بعض الألفاظ ساجد أو قائم أو راكع. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، لما سوف تعلمونه من الأمور المفروح بها، ولبكيتم كثيرا لما سوف تعلمونه من الأمور التي تبعث على الخوف والحزن، وما تلذذتم بالنساء على الفرش. ذكر أحسن الملاذ عند الناس، كما قال ربنا: زين للناس حب الشهوات من النساء فابتدأ بها. ولخرجتم إلى الصعودات، الصعودات هي الطرقات أو الضواحي والبراري، تجأرون إلى الله تعالى. ومعنى تجأرون أي تضرعون إلى الله تعالى. قال أبو ذر في هذا الحديث قال: وددت لو أني شجرة تعبد، يعني تمنى رضي الله عنه أن لو كان شجرة تحش وتعبد وتقطع وينتهي أمرها، لخوفه مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلنا على عظيم خلق الله سبحانه وتعالى، وأن سماوات عامرة بالعباد من الملائكة الذين يعمرونها بعبادته سجدا وقياما وركوعا وسجودا. ثم قال رحمه الله، ولعلنا نختم به،
قال: ولمسلم عن جندب رضي الله عنه مرفوعا قال: رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك.
عياذا بالله، نعوذ بالله. انظروا أيها الإخوة كيف أن كلمة، كما قال أبو هريرة، أوبقت دنياه وأخرى. رجلان من بني إسرائيل كانا متواخيين، وكان أحدهما مسرفا على نفسه في المعاصي، والآخر يعظه وينصحه، فخرج عليه يوما وهو على معصيته، فقال من شدة الغضب: والله لا يغفر الله لك. تألى على الله، فقال الله: من ذا الذي يتألى أن يحلف من الألية، وهي الحلف واليمين، ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. لماذا؟ لأنه أتى بعظيمة، وهو أنه تجرأ على جناب الرب سبحانه وتعالى وحلف عليه، فهذه أعظم من معصية صاحبه الذي كان مقيما عليها. فالحديث يدلنا على تعظيم جناب الرب عز وجل والتوقي والتصون من أن يبدر من الإنسان في حال انفعال أو غضب شيء يسخطه. هذا وللحديث صلة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.